إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. تصعيد ميداني وعودة للإنذارات جنوبا انعكسا تشنجا على مفاوضات روما. إنذار لأهالي المنصور، قتلان واثنا عشر جريحا بغارة تبنين، ومنسى ورسمني في زوطر. في روما 3 اجتماعات متوازية والمفاوضات تستكمل غدا. مسؤول في الخزانة الأمريكية، رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بإيران لا يعني تحولا في سياستنا. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. يستمر الميدان الجنوبي تحت وطأة الغارات والتفجيرات وتجدد الإنذارات غداة مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجد الزون، ما انعكس تشنجا على مفاوضات روما. وفي ضوء عدم التزام إسرائيل بمندرجات المفاوضات وعدم التوصل إلى ترجمة الضغط الأمريكي خطوات على أرض الواقع ومتغيرات في الميدان، فإن لا نتائج يعول عليها من جلسات التفاوض أقله حتى الساعة، ولا تغييرات منتظرة بشأن لبنان قبل انقضاء الاستحقاقين الانتخابيين في واشنطن وتل أبيب.
البداية من شريط الميدان مع بسام البيطار.
تحت حجة خرق حزب الله وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة في جنوب لبنان، وأنذر سكان بلدة المنصور قضاء صور، داعيا إلى إخلائها والابتعاد عنها لأكثر من كيلومتر. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة صربين، وعثرت على مستودع أسلحة. وبغارة على مصلّى في تبنين قضاء بنت جبيل قتل شخص وأصيب 12 آخرون، وأغر الطيران على مشاع المنصور مجد الزون في قضاء صور. القصف المدفعي طول أطراف كفر رمان وتلت علي طاهر، وألقيت قنبلة صوتية على محيط كفر شوبة. إلى ذلك واصل الجيش الإسرائيلي أعمال الجرف والتفجير في كفر تبنيت، زوطر الشرقية ووادي سلوقي. في المقابل أصيب جنود إسرائيليون في مجد الزون بانفجار لغم ونقلوا إلى المستشفيات بالمروحيات. في الضاحية الجنوبية انهار قسم من مبنى سكني خال من السكان كان استهدف خلال العدوان الإسرائيلي من دون وقوع إصابات.
تواصلت جولة مفاوضات روما في يومها الثاني داخل مقر السفارة الأمريكية، حيث عقدت الوفود المشاركة 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. كيف كانت أجواء محادثات اليوم مع مرسال العيلي؟
واصل لبنان الرسمي متابعة مسار اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما برعاية أمريكية والتي انتهت قبل قليل. مصادر بعبدة كانت تحدثت بعد جولة التفاوض الصباحية عن 3 اجتماعات حصلت بشكل متزامن وإن كانت منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. وبعد انتهاء جلسة بعد الظهر أكدت أوساط بعبدة أن المسارات 3 متقدمة والأكثر تقدما ملف الحدود. ولا شك أن تهديد إسرائيل لبلدة المنصور حضر بقوة في جلسة التفاوض، حيث لفتت أوساط بعبدة إلى أن الوفد اللبناني طرح مسألة التهديد انطلاقا من اعتباره دليلا إضافيا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بعدم انتهاكه، بما يشمل أيضا وقف عمليات نسف المنازل والتجريف والتفجير والتدمير. أوساط بعبدة أكدت كذلك أن الوفد اللبناني وفي كل جلسة تفاوض يعيد طرح إعادة وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع أو 60 يوماً، بما في ذلك التوقف الكلي للتفجيرات وحركة المسيرات. وجددت التأكيد على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإيصال صوت لبنان وتخفيف حدة ورقعة القصف، وقد تراجعت حدته منذ بداية المفاوضات على عكس السابق. وبالعودة إلى مسارات التفاوض وفي الشأن الحدودي، قدم الوفد اللبناني عرضا مدعما بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أمريكية باعتباره عرضا محكما. وفيما يخص المسار العسكري، فأن البحث تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية، وهذا ما لم يحدد الجانب الإسرائيلي أي موقف منه، مع أن التسريبات تؤكد رفضه لهذا الطرح. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
كشف وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني عن اتصاله بنظيره الإيراني عباس عرقجي، وأمل الوزير الإيطالي أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام. ولفت إلى دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. وقد بحث الوزيران أيضا في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
أيد المطارين الموارنة في اجتماعهم الشهري مسار المحادثات، وطلبوا في الإسراع بإصدار القرار الظني في جريمة المرفأ.
يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية 6 لجريمة تفجير المرفأ، يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله، وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
تفقد وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسمني جسر قعقعية الجسر على نهر الليطاني للاطلاع على حجم الأضرار وسير الأعمال قبل أن ينتقل إلى زوطر الغربية، حيث تفقد ساحة البلدة والأضرار المحيطة بها. كذلك توجه إلى آخر نقطة للجيش اللبناني في البلدة قبالة مواقع القوات الإسرائيلية الموجودة في زوطر الشرقية، حيث اطلع على أوضاع الجنود المنتشرين في المنطقة. وقال الوزير منسا:
هدفنا نسترد أرضنا، كيف عم نستردها هذا شغلنا. مش هناك تركت النتيجة للمفاوضات اللي عم بتصير، بس تأكدوا تماما أرض الجنوب ترجع لأهل. الجيش جاهز على طول لسرداد الأرض يلي هي أرضنا مش أرض حدا غيرنا.
بدوره قال الوزير رسامني:
ما بدنا نطلع ما يكون عندنا خطة متكاملة لكل هالأضرار الصارت.
وأكيد كان عندنا خطة ما بعد الحرب 2024 وبعد حرب 2026، وما زالت عندنا خطة تانية. حتى طريق الصوان اللي بتوصلنا لهون كلها حنعيد تأهيلها ضمن موازنة 2026. معالجة كل الجوار بالست مناطق اللي اليوم اللي بسموها بافر زون كمان حنعالجها، بلشنا نعالجها. الجسر المؤقت اللي هو عم جسر القعقعية الجسر كمان عم نعالجه بشكل مؤقت. نحن حتكون وكل شيء بينعمل حينعمل.
في هذا الوقت أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف لبناني عادوا إلى مناطقهم حتى 30 تموز بعد نزوحهم بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص في عداد النازحين، بينهم نحو 26 ألف يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
أكدت الجبهة السيادية من أجل لبنان دعمها الكامل للمسار التفاوضي، وأشارت إلى أن لبنان أمام مسؤولية تاريخية للانتقال من مرحلة الاستثناءات والمعادلات المفروضة إلى مرحلة الدولة الكاملة. وقال رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ:
للدولة اللبنانية نقول إذا يا دولة أنت ناطرة أن هذه الميليشيا وهذا الفصيل يسلمك سلاح وطوعاً وإرادةً، بتكوني عم تضيع وقتك وعم تضيع وقتنا وعم تعطيه مزيد من الوقت لهذا الفصيل المسلح، لهذه الميليشيا، ليرجع يستعيد من أول وجديد دويلته المسلحة والعسكرية. وبالتالي استمرار أي جهة مسلحة خارج المؤسسات الشرعية يهدد سيادة لبنان ويبقي القرار الوطني عرضة للإزدواجية، وهون تجي مسؤولية الدولة. وتؤكد الجبهة بأن حماية الدولة تبدأ باحترام مؤسساتها ودعمها بممارسة صلاحياتها الدستورية. وبهذا السياق تشجب الجبهة السيادية كل الحملات التي تستهدف رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، وتعتبرها استهداف لمسؤول أمني يؤدي واجبه بمهنية والتزام بالقوانين والأنظمة. وطبعاً الحملة اللي انعملت على رئيس جهاز أمن المطار معروف مين وراها، هن ذاتهم اللي عملوا حملة على البطريرك، وهن ذاتهم اللي عم يعملوا حملة على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة. وتؤكد الجبهة بأنه المؤسسات الأمنية تحتاج إلى الدعم وقت بتقوم بدورة بحماية لبنان ومرافقه الحيوية.
عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع سفير الفرنسي أرفي ماجرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامته في لبنان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وتمنى جعجع لماجرو التوفيق في مهامته الجديدة في الخارجية الفرنسية، وشكره على الجهود التي بذلها طيلة فترة وجوده في لبنان من أجل دعم قضاياه وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية في شتى المجالات.
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في زيارة تعارفية استعداد وزارة الخارجية وإداراتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. من ناحيته لفت أرنو إلى أن لبنان عانى الكثير وما زال يعاني، وأنه في حاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، لافتا لأن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته في خلال المرحلة المقبلة. على صعيد آخر، بحث رجي مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم في إمكانية فتح مركز تابع للوزارة لتصديق المعاملات في قضاء الكورة تسهيلا على المواطنين المقيمين في الأقضية المجاورة.
شددت النائب ستريدة جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام. وأكدت أن بناء الإدارات الرسمية لاسيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء ليست عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبال الأرز على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية.
عرض وزير الداخلية أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت في حضور القائم بأعمال السفارات السورية إياد الهزاع لمختلف أوجه التعاون الأمني بين البلدين. وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعلى تعزيز آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص.
لفتت وزارة التربية إلى أن نص قانون إلغاء امتحانات البروفي والبكالوريا الرسمية لم يلحظ الآلية القانونية والإجرائية لمنح الإفادات، ولذلك أوضحت الوزارة أنها طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب.
ردا على بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامي، جددت النيابة العامة التمييزية التأكيد أن الموقوف المذكور محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع 10:30 من قبل ظهر الجمعة المقبل.
أدوية سرطان مخالفة في المطار، فمن يحمي المرضى؟ ريشار حرفوش.
أدوية مخصصة لعلاج مرضى السرطان ضبطتها الجمارك اللبنانية في مطار بيروت بعدما تبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة التخزين. في هذا السياق يطرح الناشط السياسي الدكتور هادي مراد عبر لبنان الحر أسئلة حول كيفية دخول هذه الأدوية والإجراءات التي اتخذت لمنع وصول أي دواء غير مطابق إلى المرضى.
من بعد مرور وزيرين في سدة وزارة الصحة من بعد حمد حسن وجميل جبأ أصبحنا بعتقد يعني مغدقين بالأدوية الإيرانية، الأدوية التي سجلت بإمضاء استثنائية على دور الوزيرين من حزب الله، وهذا يعني ما يشكل كارثة كبيرة جدا، كون هذه الأدوية هي أدوية لمرض السرطان، للأورام، للأمراض العصبية، للأمراض المناعية، وهي أدوية بمعظمها بيوسيميلرز يعني أو أدوية مشابهة بيولوجية وليست أدوية جنيسة، وهذا نوع من الأدوية يحتاج إلى الكثير من الدراسات السريرية التي يعني لم تجري على الكثير من الأدوية ولم تتخطى الفيز 1 والفيز 2 من التجارب السريرية حتى، وحتى المضاعفات التي كانت يعني تنم عن هذه الأدوية هي مضاعفات كبرى بالمراحل ما قبل الأولى التحضيرية. عشنا أسوأ أيام في صحة المواطن اللبناني من حيث استيراد أو تسجيل هذا الدواء، لدرجة أنه صارت آخر شيء على دور الوزيرين السابقين، وزارة الصحة كانت وزارة علي بابا، واليوم أكيد ما عم نشهده من محاولة لربما تهريب الأدوية أو إدخال دواء بمحل ما عبر المطار أو عبر أي معبر شرعي أو غير شرعي، هو حقيقة استكمال للمنهج السابق القديم لكننا عم نعاني منه كأطباء وكوادر طبية. ونتأمل أنه الوزير الحالي اليوم الذي هو يمثل حزب الله بس هو خريج جامعة أمريكية، نتأمل أن واجه هذا النوع من اللامهنية في تسجيل الأدوية اللي كانت على دور زميليه السابقين في الوزارة بطريقة علمية وليس بطريقة سياسية.
فهل يفتح تحقيق سريع وشفاف لكشف كل ملابسات القضية؟ ومن يضمن أن لا يدفع مريض السرطان ثمن دواء كان يفترض أن يكون سبيله إلى العلاج؟
مرقص وشدياق في مواجهة التضليل الإعلامي. شرب المخلوف.
برعاية مؤسسة مي شدياق نظمت جلسة حوارية بعنوان تشريح الأكاذيب، شارك فيها وزير الإعلام بول مرقص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الأخبار المضللة وتعزيز الوعي المجتمعي. بداية أعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق اختتام المرحلة الأولى من برنامج فك شفرة الخبر، أي التربية الإعلامية من أجل الصمود الديمقراطي، والتي نظمت بالشراكة مع مؤسسة KAS.
أولاً هني كل المشاركين يلي التزموا بالبرنامج وأكملوا كل مراحل التدريب. على مدى الأسابيع الماضية حضرتوا ورش عمل تعلمتوا فيها كيف تتحققوا من المعلومات وكيف تواجهوا الأخبار المضللة وكيف تتعاملوا مع التحديات الجديدة يلي عم يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام. نحن بمؤسسة مي شدياق معهد الإعلام وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أدنور من آمن أنه الاستثمار الحقيقي هو بالشباب.
وأشار الوزير مرقص إلى أن وزارة الإعلام ليس لديها أي صلاحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتخطى الأمر حرية الرأي والتعبير تتحرك الضابطة العدلية للمحاسبة.
نحن وزارة الإعلام كنا أنشأنا يونت وحدة اسمها مكافحة الأخبار المضللة فاكت تشيك نيوز، وفعلناها عبر الوكالة الوطنية للإعلام. صرنا كل خبر إذا ملاحظين عم بيكون في مثل ختم عليه فيك نيوز، نتيجة تدقيق هالوحدة هيدي وتعميم الخبر الصحيح عبر وكالة الوطنية للإعلام. لكن هيدا شغل مشترك مع الناس، كمان القراء والمستمعين والمشاهدين لازم هن يشاركونا هالمسؤولية من حيث أنه يدققوا بالخبر قبل ما يبلشوا يتناقلوا.
وشكلت الجلسة مناسبة لبحث مخاطر التضليل وسبل التصدي له ودور الإعلام في ترسيخ المهنية. من مؤسسة ميش دياق، شرب المخلوف، لبنان الحر.
طالبت نقابة الصحافة والمحررين بسحب مشروع قانون الإعلام، واعتبرتا أنه مليء بالثغر والمطبات وأنه يبقي سيف السجن مسلطا على الصحافيين.
أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
في مؤشر إيجابي على قرب توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في هذا الوقت نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية تأكيده أن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياستنا نحو إيران أو فيلق القدس. وكان موقع أكسيوس كشف بأن واشنطن تسعى إلى الإعلان عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بعد اتصالات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين والعمانيين. في المقابل كشفت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، وأن الاتفاق لا يعني أن مضيق هرمز آمن. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير السعودية غدا. ميدانيا أعلن متحدث باسم الحوثيين في اليمن أن قواته هاجمت ناقلة النفط السعودية وفا قبالة منطقة ينبع باستخدام صواريخ باليستية. في شأن غزة، وفي وقت تتواصل فيه التحركات السياسية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، واصل الجيش الإسرائيلي اليوم قصفه المدفعي وأطلق النار على مناطق عدة في القطاع مستهدفا محافظات غزة والوسطى وخان يونس. إلى خبر أمني لافت، فقد أعلنت الشرطة الألمانية أن المسيرة التي عثرت عليها في مطار لايبزينغ كانت مزودة بعبوة ناسفة. وكان متحدث باسم الداخلية أفاد بأن جسما مجهولا اصطدم بطائرة في الجو قرب المطار، حيث عثرت الشرطة على مسير على الأرض قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مطار آخر. في بريطانيا قبضت الشرطة على امرأة بعد تعرض أشخاص عدة للطعن في لندن.
رياضيا، المصري محمد صلاح في نادي طرابزون التركي، مغامرة جديدة أم نهاية حقبة تاريخية؟ جورج الهاني.
أخبار الرياضة. وصل النجم المصري الدولي محمد صلاح لتركيا من أجل إتمام إجراءات انتقاله الرسمي لنادي طرابزونسبور وتوقيع العقود. وبحسب تقرير إعلامي تركي، فإن عقد صلاح مع نادي الجديد بتبلغ قيمته نحو 17 مليون يورو سنوياً، إضافة ل 5 مليون يورو كحوافز ومكافآت ضمن عقد بيمتد لمدة موسمين. شو بيقول المدرب المصري السيد أحمد علي للبنان الحر من القاهرة عن انتقال صلاح؟
أنا شايف أن انتقال محمد صلاح لطرابزون التركي لا هي حقبة هتبقى كويسة في تاريخه. يمكن الأسباب اللي خلت محمد صلاح يوافق على العرض التركي، أول حاجة هو ماديا كويس جدا 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 جدا، ما يعادل بالمصري 1,850,000,000، وده رقم يعني كويس جدا 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 يستاهله محمد صلاح. شايف برضو ان تركيا شوية زي مصر، فيها حاجات كتير زي الدين زي الثقافة العربية، مش هيروح كتير يعني. شايف ان الأسرة كان لها عامل كبير في الاختيار ان هو يروح تركيا او اقل دولة أوروبية ممكن شوية زي مصر. لا، أنا شايف إن الموضوع لا، محمد صلاح يعني اعتبر حقبة كويسة جدا جدا، لأنه هو هيلعب في دور المؤهل للدوري الأوروبي. إن شاء الله محمد صلاح يقدر إن هو برضو يعمل حاجة كويسة تكون لقدام. شايف اللي هو يعني منزلش كتير، لا ليفل عالي برضو، كرة في تركيا كويسة جدا جدا جدا، يعتبر أعلى من الدوريات العربية كلها.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان مع درجة حرارة دون المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها بالداخل وعلى الجبال.
ختاما إعادة للعناوين. تصعيد ميداني وعودة للإنذارات جنوباً انعكسا تشنجاً على مفاوضات روما. إنذار لأهالي المنصور، قتلان واثنا عشر جريحاً بغارة تبنين ومنسى ورسامني في زوطر. في روما ثلاثة اجتماعات متوازية والمفاوضات تستكمل غداً. مسؤول في الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بإيران لا يعني تحولاً في سياستنا.
ختام النشرة أخرجها فريدي سابا، شكراً للمتابعة
وإلى اللقاء.